إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث والرابع أي باعتبار ما يكون من أنواع علوم القرآن، والذي يتعلق بمبحث النزول، ما يتعلق بمبحث النزول، وهو العقد الأول الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المنظومة. الرسالة عبارة عن 6 عقود، كل عقد يحتوي على أنواع، مجموع الأنواع 55، بخمس وخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. فذكر القسم الأول، العقد الأول، ذكر الأول والثاني، المكي والمدني. الآن الثالث والرابع، قال: الحضري والسفري. هذا النوع أهميته ليست كأهمية ما مضى معنا في معرفة المكي والمدني. مبحث المكي والمدني مهم جدا، قد ذكرنا لكم ما يتعلق بأهمية هذا المبحث، لأنه يترتب من بعده أحكام، يترتب من بعده مسائل تربوية، مسائل منهجية، أحكام شرعية، من مسألة الناسخ والمنسوخ، هذا كلها تفتقر إلى معرفة المكي والمدني. لكن الذي سيأتي بعد هذا، مثل ما سيذكر المؤلف الحضري والسفري، الليلي والنهاري إلى آخره، هذه ليست بتلك الأهمية، أي لا يترتب عليها أحكام، لكنها تدخل في جملة العلم، وأنها مما يتعلق بالقرآن، فهو أمر يعني كمعرفة به. وأما يترتب عليه أحكام، لا، ليس كالذي مضى. المكي والمدني يعتبر أهم، ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الثالث والرابع، الحضري والسفري. الحضري من الحضر، والمقصود به الحضر هنا الإقامة، المكان الذي يقيم فيه الإنسان، تسمى الحاضرة، محل إقامته، هذا الحضري. إذن في هذا الفصل سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات والسور التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في بلاده، سواء كان ما كان في حال إقامته في مكة، وما كان بعد ذلك من محل إقامته في المدينة، هذا هو الحضري. قال: والسفري. السفري من السفر، والسفر من الإسفار، والإسفار في اللغة العرب يعني يأتي بمعنى البروز والظهور، هذا أصل الإسفار. أسفر الصبح، ومنه السفور، وما يكون من إظهار المرأة لمحاسنها، يقال هذه امرأة سافرة، ومنه السفر. قيل أن السفر سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فالسفر هنا هو ضد الإقامة. فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات والسور التي أنزلت على رسول الله في وقت سفره. قال رحمه الله تعالى: والسفر كآية التيمم مائدة بذات جيش فاعلمي. قوله والسفر، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالآيات والسور التي نزلت في حال سفره عليه الصلاة والسلام، بدأ بالسفر، وأخر الحضر، وسيأتي لما فعل ذلك؟ لأمر ما، ستفهم معنى إذا انتهينا من هذه الأبيات. سيأتيك العلة لماذا بدأ بالسفر وأخر الحضر. فقال: والسفر، أي مما يكون من النزول الذي أنزل على نبينا من قسم السفر، أي في حال سفره. قال: كآية التيمم مائدة بذات جيش. فاعلمي، قوله كآية التيمم، آية التيمم الذي وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هذه الآية من القسم السفري، بمعنى أنها نزلت على رسول في سفره. فقوله: والسفر كآية التيمم مائدة، أراد أي هذه الآية آية التيمم الذي موجودة في سورة المائدة، وذكر المائدة احتراز عن غيرها، عن غيرها من السور، كسورة النساء. فهو أراد أن الآية آية التيمم الموجودة في المائدة هذه نزلت في أسفار رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقصة معروفة في الصحيح، عندما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها، فجلس القافلة في البحث عن عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى دخل عليهم وقت الصلاة، دخل عليهم وقت الصلاة فما كان من ماء، فحينها أنزل الله آية التيمم في سفر، في سفر، هو الحديث الصحيح. قال: مائدة بذات جيش. فاعلمي، ذات جيش، ما المقصود بذات جيش؟ اسم منطقة، موضع اسمه ذات الجيش، وهذا موضع بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة. قال: فاعلمي، أي اعلم هذه الفائدة، على أن آية التيمم مما نزل على رسول الله في سفره. قال: أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. قوله أو هي بالبيداء، أو عائد إلى ما مضى، البيداء كذلك اسم موضع، اسم موضع. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى إنما ينقل لنا الخلاف، الخلاف في مسألة ماذا؟ آية التيمم أين هي نزلت بالضبط؟ اختلف العلماء على موضعين، نزلت في ذات الجيش، وهذه منطقة تحديدا من وراء الحليفة، من وراء ذي الحليفة، من ورائها قرب المدينة، هذا ما الاسم ماذا؟ هو ذات الجيش. الموطن الثاني البيداء، وهذا البيداء قيل هي الحليفة، ذي الحليفة هي نفس البيداء. فقيل إما أنها ذات الجيش ومن وراء الحليفة ذو الحليفة، أو قيل بأنها أو ذات الجيش بمعنى هي ماذا؟ هي ذي الحليفة. فعندي موطنين. وسبب الخلاف في العلماء في اختيار الموطنين لأنه قد جاء في الصحيح في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في البخاري، قال: فلما كنا بالبيداء أو بذات الجيش، فلما كنا بالبيداء أو بذات الجيش. هنا وقع الإشكال، فهنا يذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الموطن، وما أراد أن يجزم لك المحل لأنه ما عنده الترجيح في هذا الباب، لكن ذكر الخلاف على عواهنه. فهذه الآية نزلت في سفر رسول الله أين بالضبط؟ إما بالبيداء، قيل أنها هي نفسها ذي الحليفة، أو أنها بذات الجيش وهي ما يكون من وراء ذي الحليفة، وكلها المواطن بين مكة والمدينة. قال: أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي. قوله رحمه الله تعالى: ثم الفتح، أي سورة الفتح، سورة الفتح. ثم الفتح في كراع الغميم، كراع الغميم اسم موطن، اسم موطن اسمه كراع الغميم، الغميم على وزن كريم، على وزن كريم. ثم الفتح، أي سورة الفتح، نزلت في كراع الغميم، أي في حال سفر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن بقي مسألة، وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الفتح، أي سورة الفتح. هل معنى هذا أن السورة بأكملها نزلت على رسول الله في هذا الموطن في سفره أم لا؟ أم هو جزء منها؟ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى استظهر أن السورة ليست بكاملها نزلت في سفر رسول الله، ولأن الإشكال كان في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، والذي فيه يخبر عمر رضي الله تعالى عنه بأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فإذا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول عمر: أنزلت علي هذه الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال السيوطي رحمه الله تعالى، قال: هذا الآية بهذا السياق لا يدل على أن السورة بأكملها نزل، ليس الآية بأكملها نزل، وإنما يحمل على أن أوائل السورة هو الذي نزل، أوائل السورة هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قوله: أو هي بالبيداء ثم الفتح في كراع الغميم يا من يقتفي، الاقتفاء بمعنى الاتباع، الاقتفاء بمعنى الاتباع، يا من يقتفي أي يا من يتتبع الآيات التي نزلت في سفره، خذ هذه الفائدة وتتبعها. فإن مما أنزل في سفره عليه الصلاة والسلام ما كان من أوائل سورة الفتح على القول الذي استظهره ماذا السيوطي رحمه الله تعالى. قال: وبمنى اتقوا وبعد يوما وترجعون أول هذا الختم. وبمنى كذلك واو عاطفة لما سيأتي ذكره، أي مما أنزل على سفره عليه الصلاة والسلام ما كان من إنزال القرآن في منى، في منى، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذه الآية نزلت على رسول الله في سفره، أين بالضبط؟ في منى، تحديدا في حجة الوداع، تحديدا في حجة الوداع. وبمنى اتقوا، وبمنى اتقوا وبعد يوما ترجعون أول هذا الختم. قال: ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول. ويوم فتح آمن الرسول، كذلك مما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في سفره هذه السورة، أو قل هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فقوله: ويوم فتح آمن الرسول، ومعنى يوم ويوم فتح أي في يوم فتح مكة، وهذا يعد في سفره عليه الصلاة والسلام، في يوم فتح مكة أنزل ربنا على نبيه هذه السورة، أقول هذه الآية: آمن الرسول. قال: لآخر السورة. وهذه الآية في أي سورة؟ في سورة البقرة، في ختام سورة البقرة. هل هذه الآية فقط آمن الرسول؟ لا، يقول لك: هذه الآية وما بعدها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية، من أول آمن الرسول إلى آخر السورة. فهذه مما يكون ومما نزل على نبينا في سفره، وذلك في فتح مكة. قال: يا سؤول. سؤول من السؤال، وهذه صيغة مبالغة، يا من يكثر الأسئلة. وما هي الأسئلة؟ هي أسئلة ماذا؟ العلم الشرعي، وهذا خرج مخرج المدح، يا من تسأل عن هذا العلم، فهذه فائدة. لكن هذه المسألة السيوطي رحمه الله تعالى ذكرها في كتبه، كما ذكر ذلك في التحبير، وذكر ذلك في الإتقان، على أن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أنها مما نزل على نبينا في سفره. السيوطي صرح بأنه لم يقف على دليل يدل على هذا، طبعا كما قلنا هذه مبحث يحتاج إلى نظر في الأدلة، مر معنى الآية والمائدة، نعم ثبت في الصحيح ما جاء الفتح، هذا نعم ثبت عن عمر في بعض الأحاديث، ففي هناك أدلة تدل على فحوى هذه الفائدة. لكن سيوطي رحمه الله تعالى في شرحه سواء كان في التحبير أو كان في الإتقان عندما ذكر هذا التمثيل بهذه الآية بأن آية آمن الرسول إلى آخرها نزل في سفر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لم أقف على دليل عليها وإنما قال أذكرها هكذا، يعني تقليدا لمن مضى من العلماء ومشيا وسيرا على ما ساروا عليه، فلعلهم وقفوا يرى أنهم وقفوا على شيء ولم يقف عليه، فالله أعلم، إلا أنه صرح بأنه لا دليل. نعم ثبت في مسلم أن هذه الآيات نزلت على الصحابة عندما نزلت لكم الآيات لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة وجاءوا إلى نبينا وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد وقد أنزلت عليك آيات وإنا لا نطيقها، غضب نبينا قال أتقولون كما قال أهل الكتابين من قبل سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا، آخر الآيات، هذا نعم في مسلم. لكن تجد الحوار ليس فيه ذكر أن هذا في سفر، فلهذا السيوطي استشكل هذا من أين جاءت فائدة السفر، فهو ذكر هذا على عواهنه والعهد على الناقل، يرى أن العلماء قد ساروا على هذا فهو سار عليه رحمة الله تعالى عليه، فتكن هذا أنت يا عبد الله في هذا الموطن كن على دراية أن السيوطي عندما ذكر هذا في الإتقان ذكر أنه لم يقف دليل على هذه المعلومة على أن آية آمن الرسول إلى آخرها نزلت في سفر رسول الله فالله أعلم، وأن في فتح مكة كذلك هذا ما ذكر له دليلا. قال رحمه الله تعالى ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول، ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. قال رحمه الله تعالى ويوم بدر أي في غزوة بدر، والغزوات تعتبر سفر لأنها خرجت إلى الخارج، فما كان من نزول آيات في غزواته تعتبر هذه أسفار، إذن هذه من قسم السفر. ويوم بدر أي في غزوة بدر سورة الأنفال، سورة الأنفال نزلت في يوم بدر، إذن تعتبر سورة الأنفال ماذا؟ مما نزل في سفره عليه الصلاة والسلام. لكن بقي هل السورة بكمالها من أولها إلى آخرها نزلت في يوم بدر أم نزل جزءا منها فالسيوطي رحمه الله تعالى عبر عن هذه الآية قال نزل أول الأنفال، قال نزل أول الأنفال، ما قال سورة الأنفال مطلقا بل جعل أوائل الأنفال نزل في ماذا؟ في يوم بدر، نزل في يوم بدر. ويدل على هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، إلى أنه في هذه الغزوة عندما قتل له أخ وهو أخوه عمير قتل، فأخذ قتل ثم قام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وقتل كافرا وأخذ سيف الكافر كغنيمة أخذها له، ثم ذهب به إلى رسول الله، فإذ بنبي يأمر بإرجاعه، يأمر بإرجاع السيف ويجعل مع عموم الأموال، فقال سعد بن أبي وقاص وهو يحدث عن نفسه قال فأصبت يعني بهم وغم ما يعلم به إلا الله لمقتل أخي ولأخذ سلبي، السلب هو ما يحوزه المقاتل إزاء قتله للكافر، قتل من قتل كافر فله سلبه، الكافر تقتله سلبه تأخذه لك تأخذه لك، لكن هنا أمر بإرجاع هذا السيف، فجاءه هم، قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت الأنفال، حتى نزلت الأنفال، فكأنها الأوائل الذي فيها موضوع مشروعية الأنفال وقسمة الأنفال والغنائم إنما نزل في ذاك الموضع. ولهذا كأن السيوطي يرى أن السورة ليست كلها نزلت في هذا اليوم وإنما الأوائل، ولهذا عبر في الإتقان قال أوائل سورة الأنفال، فهذا مما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام في سفره في يوم بدر. قال ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. قوله هذان خصمان، هذه الآية في سورة الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم، والذي مقصود بالخصمين هنا هم أهل الإيمان وأهل الكفر والشرك، هذان هم الذي اختصموا. وقال المؤلف رحمه الله تعالى مع هذان خصمان، ما معنى مع؟ أي كذلك سورة الأنفال نزلت في بدر وأيضا معها هذان خصمان، هي كذلك نزلت في سورة ماذا؟ نزلت في بدر، نزلت في بدر، فبهذا يستفاد ماذا؟ على أن سورة الأنفال في أوائلها على القول الصحيح يعتبر مما نزل على سفره، وهذه الآية أيضا مما نزل على نبينا في سفره، وهذا الذي قصده بقوله مع. قال ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. قال وما بعد تبع، ما الذي قصده ما بعد؟ أي بعد هذه الآية بكم عد؟ بخمس آيات، ستة آيات، تبع تبع لهذا الحكم، أي هذان خصمان هذه الأول آية، وما بعدها بخمس آيات تقريبا أو ستة آيات، هذه كذلك حكمها حكم هذان خصمان، بمعنى أن مجموع هذه الآيات نزلت على رسول الله في يوم بدر في سفره. قال ويوم بدر سورة الأنفال مع هذان خصمان وما بعد تبع. إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. قولوا إلى الحميد، أي هذان خصمان اختصموا في ربهم، إلى قول إلى الحميد، هذه كلها نزلت أي في بدر. وما الدليل على أنها نزلت في بدر؟ دليله ما جاء في البخاري، دليله ما جاء في البخاري أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقسم بالله على أن هذه الآية وهي هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى أنها نزلت في حمزة وصاحبيه وفي عتبة وصاحبيه، نزلت في حمزة وصاحبيه وفي عتبة وصاحبيه، متى هذا بالضبط؟ عند المناوشات، من قرأ في غزوة بدر عندما اجتمع والتقى الصفان أول ما بدأ القتال بمناورات، ينزل أحد الكفار مقابله، ينزل أحد من الصحابة فيقتتلان، فكان مما نزل النزول الجماعي، نزل ثلاثة، حمزة مع صاحبيه من الصحابة، ونزل كذلك عتبة مع اثنين من الكفار، فلما اجتمعوا قال أبو ذر، يقسم أبو ذر على أن هذه الآية نزلت في هذا النازلة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، أهل الكفر مع أهل الإيمان، فقسموا يدل على أن هذه الآية هذا موطنها، وكان ذلك في بدر، إذن هذا يعد من أسفاره عليه الصلاة والسلام، أي نزل في حال سفره. قال إلى الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. هذه السورة وهذه الآية في سورة النحل، نزلت في سورة النحل، هذه كذلك آية مما نزل في أسفاره عليه الصلاة والسلام، وأين نزلت؟ انظر البيت البعدة، قال بأحد، تكنية البيت تحت، فانظر فيكون البيت إلى الحميد ثم إن عاق، ثم قوله هنا بما باب الترتيب الذهني على أن كذلك مما نزل في سفره عليه الصلاة والسلام هذه الآية، وإن عاقبتم فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه الآية نزلت في سفر نبينا عليه الصلاة والسلام، أين تحديدا؟ في غزوة أحد. قال يا الحميد ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بأحد، هذا التكبير لما مضى، ثم قال وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم دينكم. عاقبتم عوقبتم دينكم، هذا قراءة قراءة مما قرئ بها القرآن لبعض القراء، مثل قراءة قالون، قالون يقرأ أن ميمات الجمع لا تسكن وإنما تضم، بل بالإشباع تشبع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الماء، فعندهم ميم الجمع لا تسكن، في قراءة حفص تسكين، لكن لعل المؤلف أراد هذا، أراد هذا فذكر الضم، ولا حتى قارون عنده إشباع، إشباع بالضم بالواو عاقبتم، فعلى قراءته نعم، على قراءة قارون وغير من القراء فيه ماذا؟ فيه الضم. فقوله رحمه الله تعالى ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، قال بأحد، أي أن هذه السورة هذه الآية مما نزل على نبينا، وذلك في غزوة أحد. وهذه الآية وأن المؤلف ذكر أنها نزلت في أحد هي لها قصة، قصتها ما وقع في غزوة أحد عندما قتل العديد من الصحابة، ما يقارب 64 من الأنصار وستة من المهاجرين، ومن هؤلاء من المهاجر حمزة رضي الله تعالى عنه قتل في أحد، وقد مثل بهم، مثل بهم أي قام الكفار إلى جثة، إلى قاموا إلى جثث المسلمين وشوهوها تقطيعا وتشويها، فلما رأى الأنصار هذا الفعل بأصحابهم الموتى غضبوا، غضبوا، بل إن بعضهم آل على نفسه، لئن أصبنا يوما كمثل هذا اليوم على الكفار لنفعلن، سنفعل، سنفعل هذا. وفي حديث آخر ليس هذا من قول الأنصار فحسب، هذا من قول نبينا لما رأى، ما بعض الروايات على النبي لما رأى ما فعل بحمزة من التقطيع قال لأمثلن بسبعين منهم، لأمثلن بسبعين منهم. الشاهد نزلت هذه الآيات، نزلت هذه الآيات، قال ربنا فإن ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. لكن الإشكال أن بعض الروايات أخبرت أن هذه الآيات نزلت في أحد في نفس الواقعة، وجاء في بعض الروايات أنها نزلت في فتح مكة، أي أنهم توعدوا ذلك ثم لما جاء فتح مكة نزلت هذه الآية، فهنا وقع الإشكال، إذن أين نزلت، هنا ولا هنا؟ فالسيوطي رحمه الله تعالى استظهر أن لا إشكال، وأن هذه الآية أولا نزل في غزوة أحد ثم نزل مرة أخرى متى؟ في فتح مكة من باب التذكير، ولهذا يعدون هذا أنه مما نزل مرتين. هذا نعم مبحث في أسباب من ما يتعلق بالنزول، أن أحيانا يكون للآية أكثر من نزول، قد مضى معنا من ذكر ذلك في الفاتحة، من ذكر ذلك في الفاتحة، وهكذا مثل هذه الآية جمعا للأدلة، قل أنها نزلت أولا بداءة في غزوة أحد لأن جاء مصرحا بها، ثم نزل مرة أخرى في فتح مكة من باب التذكير. قال رحمه الله تعالى بأحد، علمنا الخلاف في هذا الباب، وعرفات رسموا اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم. فقولي رحمه الله تعالى وعرفات، أي كذلك مما نزل في عرفات، وهذا يعد من سفره عليه الصلاة والسلام، لأنه سيأتي أن هذا في حجة الوداع، هذا في حجة الوداع كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال اليهود يا عمر عندكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فسأل عمر أي آية تقطعني، فذكر له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال عمر نزلت على رسول الله يوم الجمعة في يوم عرفة، في يوم عرفة وفي عرفات، فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه أن ذلك كان في عرفات. قوله وعرفات رسموا بمعنى كتبوا، رسموا هنا بمعنى كتبوا، اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا كما قلنا في حجة الوداع. فهذا مما نزل في سفره عليه الصلاة والسلام. قال: وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضري وقوعه كثير. والحضري وقوعه كثير. إذن ختم هذا المبحث رحمه الله تعالى بهذه العبارة، قال: وما ذكرنا، أي مما مضى من الأمثلة، هاهنا أي في هذا الباب، في باب ما نزل في سفره عليه الصلاة والسلام، اليسير أي مما يعتبر شيئا نزرا يسيرا. ومن أراد أن يتوسع في هذا المبحث فلينظر إلى ما سطره السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، فإنه استفاض في هذا المبحث في ذكر ما نزل على نبينا في أسفاره، وأذكر الأمثلة الكثيرة ومثل لكل موطن. قال: وأما الناظم هنا رحمه الله تعالى إنما حاول أن يذكر نبذا حول المام بشكل عام لهذا المبحث. قال: وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضري وقوعه كثير. والحضري وقوعه كثير. أما الحضري ماذا فعل المؤلف الناظم؟ ما ذكر شيء. لماذا ما ذكر شيء؟ قال: لأن وقوعه كثير. ما الذي سيتبع الحضري؟ لأن ما هو الأصل في الإنسان؟ الأصل في الإنسان الإقامة أم السفر؟ الأصل في الإنسان الإقامة، الأصل في الإنسان الإقامة. وأما السفر عبارة عن أمر طارئ، أمر طارئ، فهذا الطارئ يمكن ماذا؟ أنك تتتبعه يمكن، لكن الحضري ما يمكن، لأن غالب القرآن نزل في إقامته عليه الصلاة والسلام، فيحتاج منك إلى نفس وإلى طول. ولهذا كما قلنا إنما التتبع يكون القليل، كما فعل المؤلف مع المكي والمدني. بماذا حصر؟ حصر المدني، لأن المدني قليل، وترك المكي لأنه كثير. وهكذا قل في الحضري والسفري، بدأ بالسفري لأن سفري قليل يمكن تتبعه، وإن كان كثير نوعا ما لكن يستطيع يتتبع، لكن أما الحضر فهو كثير وهو الغالب، لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. فقال رحمه الله تعالى: وما ذكرنا هاهنا اليسير والحضري وقوعه كثير. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.